بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد عاش العالم طيلة الأشهر الماضية تحت وطأة هذا الوباء أو هذه الجائحة الكورونا التي ملأت الخافقين، وعادة في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الأوبئة التي تحصل هنا أو هناك ترجع إلى السطح شبهة وإثارة مرتبطة بوجود الله جل جلاله، وهي قضية إشكالية الشرور. دائما على مر التاريخ إذا وجد بلاء أو وجدت جائحة أو وجدت كوارث، دائما ما ترجع هذه الشبهة وتطفو على السطح، تسمى إما بإشكالية الشرور أو بمعضلة الشرور. في هذه الليلة نريد أن نتعرض لها في عدة محاور. إخواني التي سكروا الصدر، صلوا على محمد وآل محمد. المحور الأول في تاريخ هذه الإشكالية، إشكالية الشر هي من أقدم الإشكاليات التي كانت تطرح عبر التاريخ. يعني إذا ترجع إلى الفلسفة اليونانية تجدها حاضرة، بل حتى لو رجعت قبل ذلك إلى التراث الفارسي والتراث الهندي تجد أن هذه الإشكالية كانت موجودة وحاضرة. لماذا؟ لأن الإنسان منذ القدم يرصد وجود شرور في الوجود، يرصد مثلا كوارث طبيعية، زلازل، براكين، أو يرصد شرا آخر مثل الحروب والمجاعات، الأوبئة، فيطرح على نفسه هذا السؤال: إذا كان الإله موجودا وهو إله خير، فلماذا أوجد لنا الشر؟ لماذا أوجد لنا الزلازل، البراكين، الفيضانات، السؤول، الأوبئة؟ إذا كان هذا الإله قادرا، لماذا يسمح بوجود الحروب والمجازر والمجاعات؟ فتبدأ هذه التساؤلات عنده، يرى وجود تضارب بين الاعتقاد بالإله الذي هو خير مطلق وبين وجود هذا الشر في العالم. من هنا سعى الإنسان منذ القدم إلى الإجابة على هذا الإشكال، والجواب أو التعامل مع الإشكال أدى إلى وجود ثلاثة اتجاهات مختلفة. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي أذعن وسلم بهذا الإشكال، قال: بالفعل لا يمكننا أن نجمع بين وجود الشر في العالم ووجود والاعتقاد بإله خير أو خير مطلق، ما يمكن. الحل ما هو؟ الحل هو القول بأن هذا الشر استند في وجوده إلى إله آخر، فعندنا إذن إلهين، إله خير وإله شر. وهذا الاعتقاد هو الذي يذكر في كتب الملل والنحل والكلام بالثانوية، الفرقة الثانوية التي تعتقد بوجود إلهين، إله للخير خالق الخير وإله للشر. شوف كيف خطورة هذه الشبهة دفعت بأقوام إلى اعتقاد وجود إلهين. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أيضا هو سلم بالإشكال، لكن في مقام الجواب لم يتنازل عن وحدانية الله، بحيث افترض وجود إله آخر، وإنما قام بمناقشة صفات هذا الإله، وقام بالتشكيك في صفات هذا الإله. كيف؟ أقدم من استعمل هذه المعضلة لضرب التصور العام للإله هو أبيقور. أبيقور فيلسوف يوناني معروف، قام بصياغة إشكالية الشر بحيث أصبحت تنسب إليه. الآن بعضهم ما يعبر عنها بمعضلة الشر، ماذا يقول؟ معضلة أبيقور. لماذا؟ أبيقور قال الشر موجود، وأنت أيها المؤمن تعتقد بإله هو خير مطلق، هو كلي القدرة كلي العلم، صحيح أو لا؟ هذه هي عقيدتنا في الله عز وجل. قال نأتي نحلل الآن. هذا الإله إما يعلم بوجود هذا الشر في العالم أو لا يعلم بوجوده. فإذا كان لا يعلم بوجوده فهو ماذا؟ جاهل، صحيح أو لا؟ إذا هناك شر وهو لا يعلم بالشر هو جاهل، فلا بد أن تتنازل عن صفة العلم. الآن هو يعلم بوجود الشر، إما أنه لا يسعى لمنعه أو يسعى لمنعه. إذا كان لا يسعى لمنعه إذن هذا الإله ليس بخير، كيف يرى بوجود الشر ويسمح بوجود الشر؟ إذن هو ليس بإله خير. وإن كان يعلم بوجوده ويسعى لمنعه ولا يقدر على منعه، إذن هو إله شنو؟ عاجز، غير قادر على إزالة هذا الشر من العالم. فقال إذن وجود الشر يضرب في خيرية الإله وفي علم الإله وفي قدرة الإله. هذا الاتجاه الثاني. نحن نقاشنا مع الاتجاه الثالث، هذا الآن هو الموجود الآن، وهو الذي يوظف إشكالية الشر في العالم لضرب أصل وجود الإله. كيف؟ في الماضي الإلحاد كان يقوم على فكرة عدم وجود دليل على وجود الله عز وجل. لماذا أنت ملحد؟ يقول لا يوجد دليل على وجود الله. الآن لا، يقولون يوجد دليل على عدم وجود الله. ما هو الدليل؟ إشكالية الشر. فيعتبرون قضية الشر هي دليل على عدم وجود الإله. شفتوا كيف الانتقالة؟ انتقالة كبيرة، قفزة قوية. أصبحوا الآن يتحدثون عن دليل ينفي وجود الله. من هنا الإلحاد المعاصر أصبح يستعمل ويوظف إشكالية الشر ويعتبرها هي الأساس. أنقل لك بعض الشواهد لتعرف خطورة هذه الإشكالية اليوم. الفيلسوف الأمريكي مايكل تولي، عنده مناظرة معروفة مع ويليام كريغ. ويليام كريغ مؤمن. في هذه المناظرة سنة 2010 يصرح هذا الملحد على أن الحجة المركزية للإلحاد في هذا العصر هي ماذا؟ إشكالية الشر. وأقوى دليل عندنا هي هذه المسألة. أعطيك شاهد آخر. الشاعر الألماني جورج بوخنر عنده كلام أخطر، يقول أن حجة الشر هذه التي ذكرناها الآن هي الصخرة التي ينكسر عليها الإيمان. الإيمان الذي تدعون إليه أمامه صخرة تكسره، ما هي؟ حجة الشر. وعندنا باحث قام بإحصاء المؤلفات التي كتبت في قضية الشر من سنة 1960 إلى 1990، يعني كم سنة؟ 30 سنة. أحصى أكثر من 4000 كتاب ومقال فقط حول هذه الحجة، وأنا أقولها بضغص قاطع، ما عندنا إحصائية. ما كتب وما أذيع وما نشر حول قضية الشر من سنة 2001 إلى اليوم، كم التاريخ اليوم؟ 2020، يعني في هذه 19 أو 20 سنة أكثر بكثير من 4000 شيء، 4000 كتاب أو مقال أو أكثر بكثير. لماذا؟ مرتكز الإلحاد الحديث في ضرب قضية الإله مسألة الشر، ومن هنا قضية تحتاج أن نقف عندها وقفتان جادة. نأتي الآن إلى الجواب على هذه الإشكالية. الإشكالية: الشر موجود، من أوجده؟ لماذا الإله يسمح بوجوده؟ لماذا الإله لا يمنعه؟ إذا كان الإله خيرا كما تقولون فكيف يرضى بوجود الشر في هذا العالم؟ الإشكالية تدور حول هذه الأسئلة، حول وجود الشر في العالم وفكرة الإله الذي هو خير مطلق. عندنا 3 أجوبة على هذه القضية، كل جواب نظر لقضية الشر من حيثية. الجواب الأول هو الذي تبناه مجموعة من فلاسفة وحكماء اليونان، وإلى يومنا هذا الفلاسفة والحكماء يذكرون هذا الجواب. ما هو هذا الجواب؟ هذا الجواب مبني على تحليل حقيقة الشر، تحليل فلسفي. ما هو الشر؟ ما هي حقيقته؟ قالوا أن الشر إذا نظرنا له بالدقة الفلسفية هو أمر عدمي. كيف عدمي؟ ترى فرق بين عدم وعدمي. عدم يعني شيء لا وجود له، لا ما نقصد هذا المعنى. عدمي يعني أنه في حقيقته هو انعدام لشيء آخر. نجيب مثال نبسط. مثلا عندنا الظلمة، الظلام، ما هي حقيقة الظلام؟ هو عدم النور. الظلام ليس شيئا آخر سوى انعدام النور. إيجاد الظلام في الخارج يتقوم بماذا؟ بانعدام النور. البرودة ما هي؟ حقيقة البرودة أنها انعدام للحرارة. هو أمر موجود لكن حقيقته عدم شيء آخر. الآن أنت لا تقول أوجد الظلمة، ماذا تقول؟ أطفئ النور. لكي تجد الظلمة أطفئ النور. يعني لا توجد الظلمة إلا إذا انعدم النور. هذا دليل على أنه أمر عدمي. قالوا نفس الشيء، الشر ليست له حقيقة وجودية، لا، حقيقة الشر أنه عدم الخير. ما عندنا شيء في الخارج هو شر، إيجاد الشر، لا، الشر في حقيقته هو أن ينعدم الخير. متى من عدم الخير قلنا أن هذا شر، ما عندنا واسطة. وجد الخير خير، إن عدم الخير نقول هذا شر، مثل قضية النور والظلم. فأنتم الآن تسألون من الذي أوجد الشر؟ كيف يكون الإله خيرا وقد أوجد شرا في العالم؟ نقول لا، الشر مو أمر وجودي. فلذلك نفس هذا السؤال، من أوجد الشر، سؤال غير صحيح، لأن الإيجاد يتعلق بالقضايا الوجودية، مثل ما قلنا المثال عرفي، لا تقول للشخص أوجد لي الظلام، شغل الظلام، شنو نقول؟ أطفئ النور. نعم، فلذلك نفس السؤال عن موجدي ماذا، موجد ماذا؟ الشر، سؤال خاطئ غير صحيح، لأن الشر في حقيقته أمر عدمي. ولذلك نفس السؤال عن موجده خطأ. زين، أنت تقول هو موجود، نعم، وجوده في الخارج سببه انعدام الخير. الله أوجد الخير، من الذي أعدم الخير في الخارج؟ أي انعدام للخير ستجد سببه من؟ من؟ الإنسان، سببه دائما الإنسان. فلذلك الجواب الأول هو القول بعدمية الشر، هذا واحد. الجواب الثاني، نظر للشر من حيثية أخرى. قالوا نحن نحلل الموجودات، نقوم بعملية تحليل للموجودات، نجد بحسب العقل قسمة عقلية أن الموجودات إما خير محض أو شر محض أو خير مزج بشر. عندنا قسم رابع، يوجد أو لا؟ لا يوجد. نعم، القسم الثالث هذا تحته أقسام، خير كثير أو شر كثير أو تساوي، لكن خلنا في الأقسام الثلاثة الرئيسية. قالوا أنه لا وجود للقسم الثاني وهو الشر المحض. لماذا؟ لأن نفس الوجود هو خير مطلقا، أي وجود هو خير. لماذا؟ ما الذي يقابل الوجود؟ العدم، والعدم شر، فلا بد أن يكون مقابله خير. فما عندنا شر مطلق، لأن أي وجود فيه خير. فيبقى عندنا القسم الأول والثالث. القسم الأول ما عندنا فيه مشكلة، أن الشيء خير محض. تبقى القضية في القسم الثاني، وهو أن هناك موجودات خير مزج بالشر. زين، نجي إحنا نحلل هذه القضية، هذا الشر من إيه؟ مثلا عندنا زيد أخذ سكينا وطعن عمرو فقتله، خلنا نحلل، طبعا هذا تحليل عقلي، هل وجود زيد شر؟ لا، خير. وجود عمرو خير، وجود السكين وأنه يقطع خير أو لا؟ طبعا خير، لأننا نستعمل في تقطيع الخبز، في تقطيع الأكل. قابلية البطن أن تنقطع بشيء حاد، خير أو شر؟ خير، الأطباء بعد يعرفون أن هذا خير. إذن أين الشر في القضية؟ إذن زيد وعمر والسكين وخصوصيات كل طرف منهما هي ماذا؟ الشر أين؟ الشر في استعمال عمرو لهذا، في استعمال زيد لهذا السكين في هذا الأمر، صحيح أو لا؟ يعني كل هذه الموجودات هي خير. الشر إذن ليس أمرا ذاتيا فيها، هو أمر ماذا؟ أمر عارض عليها، فهو أمر ليس من طبيعة وجود زيد، ولا من طبيعة وجود عمرو، ولا من طبيعة وجود السكين، إنما أمر عرض على استعمال السكين في هذا الأمر. واضح المثال؟ خلنا نطبق هذه القضية على كل ما يقال أنه شر اليوم. مثل ماذا؟ أعطوني أمثلة. مثل البراكين مثلا، البركان الآن ينظر له أنه شر أو لا؟ ها، شر أو لا؟ البركان وجوده ليس شر. لماذا؟ لأنه لا بد لقلب الكرة الأرضية، لقلب هذا الكوكب، من أن يتنفس، لأنه إذا لم يتنفس يرتفع الضغط، يصير ينفجر. إذن أصل وجود البركان خير. تقول البركان يقتل الناس، نعم، وأصل وجود الناس خير، زين. ما الشر إذن؟ الشر هو وجود الناس عند الجبل في لحظة فيضان البركان، انفجار البركان. خب هذا أمر عارض على الوجودين، لا يقال أنها أن البركان شر. هذه الجزئية بهذه الملابسات هي شر، وهو شر عارض على وجود الشر. يعني المشكلة في وجود هذا الشخص الذي وجوده خير عند هذا الجبل في هذا الوقت. أين الشر في القضية؟ إذن موضوع الشر موضوع نسبي. نفس الشيء بالنسبة للأعاصير، بالنسبة للزلازل، بالنسبة لكل الأمور التي يقال أنها كوارث بيئية وطبيعية، زين. حتى موضوع الموت، موت أن فلان، هل هذا شر مطلقا؟ الآن مثلا الكورونا قتلت الكثير في العالم، كم؟ 3 ملايين الآن وصلوا، عدد كبير. هل هذا شر مطلقا؟ ومن جهة أنه فقد الأحبة، فقد الأعزة هو شر، لكن من جهة أخرى هو خير. لماذا؟ الآن لو البشرية من زمن آدم إلى اليوم لا يوجد موت، ونحن الموت عندنا شر، لا يوجد موت وبقيت البشرية تتكاثر، هل ستبقى هنالك حياة عند هذا على هذا الكوكب؟ تبقى أو لا؟ لا تبقى، تنتهي الحياة، لأن كل ثروات هذا الكوكب ستستنزف ولا يبقى أكل ولا شرب، وتنقرض البشرية. إذن أصل الموت ليس بشر، وبالتالي أسبابه لا تكون شرا مطلقا، إنما الشر فيها نسبي، ونحن إنما نحكم ببعض الأمور لأنها شر، لأننا ننظر إليها من جانب. الآن في أيام الحجر الصحي في العالم في فترة الكورونا توقفت المصانع، وتوقفت السيارات والطائرات، وتقريبا كل العالم توقف تقريبا من شهر 3 إلى شهر 5. تعرفون أن الأرض المناخ العالمي تعافى في ذلك الوقت، حتى طبقة الأوزون ما الذي حصل؟ التأمت قليلا، حصل التئام، نسبة التلوث في العالم انخفضت. هذا خير وليس بخير. إذن الشر نسبي، نحن ننظر من جهة واحدة فنقول أنه شر، والحال أن هذا الشر هو من عدة جوانب كثيرة، هو ماذا؟ هو خير. فالجواب الثاني هو نسبية الشر. نأتي الآن للجواب الثالث وهو الأهم. لا، بعضهم قال نحن نترقى من هذه الأجوبة، عندنا جواب أرقى بكثير، نحن لا نجيب لنبرر وجود الشر في العالم. لا، ما نحتاج هذا الشيء، نحن نقول بضرورة وجود الشر في هذا العالم، لابد أن يكون هنالك شر. عجيبا، يعني عكس الإشكال أصلا. الإشكال دعواهم أن وجود الشر لا يجتمع مع وجود الإله، هؤلاء يقولون لا، لابد من وجود شر. كيف؟ هذا الجواب له ثلاثة تقريرات. يلا خليك معي الليل. صلوا على محمد وآل محمد. التقرير الأول لهذا الجواب هو تقرير سي اس لويس، هذا فيلسوف أوروبي ولد في بيئة مسيحية وماتت أمه بمرض السرطان فألحد، يعني إلحاده كان مستندا إلى قضية الشر، وبقي فترة من حياته ملحد، وهو عاش في أوائل القرن العشرين وحضر الحرب العالمية وشاهد الفظائع الموجودة فيه، ثم رجع للإيمان بسبب قضية الشر أيضا، وقام بصياغة أجوبته لهذه المسألة. عند أكثر من جواب، من جملتها هذا الجواب، قال الآن أنتم تعترضون على وجود الشر وتقولون بأن هذا الشر لابد أن يكون غير موجود ولابد أن يكون العالم كله ماذا؟ خير. جيد، إذا لم يكن الشر موجودا فكيف علمتم بالخير؟ أنت كيف ممكن أن تعرف أن هذا الشيء خير ما لم يكن هناك شر؟ كما هو معروف تعرف الأمور بأضدادها، الذي يعيش طول حياته في الظلام لن يعرف معنى النور. نفس الشيء، لو كان الوجود كله خير لم نعرف أن هذا خير، وإنما علمنا الخير والشر بوجود هذه الأضداد، فأصلا لا يمكن أن نتصور معنى الخير إلا إذا وجد الشر. هذا واقع، أصلا قيمة الشيء لا يعرف إلا بفقده. الإنسان لا يعرف قيمة الصحة والعافية إلا إذا فقدها، إذا مرض يعرف قيمة الصحة. الإنسان لا يعرف قيمة الراحة النفسية إلا إذا واجهته مشكلة، وإحنا مرت علينا هذه القضية. الآن كانت أمور كثيرة في حياتنا لا نعطيها قيمة، لما صارت قضية الحجر الصحي عرفنا قيمتها. بعض الناس، بعض الشباب تحديدا، كانت التجمعات الأسرية هي بمثابة العبء عليهم، مثلا يوم الجمعة بنجتمع في بيت الجد أو في بيت الأب، تضيع وقت في نظرهم. لما صارت قضية الحجر وصارت قضية المرض أصبحوا يتمنون أن ترجع تلك الساعة، ساعات الاجتماع. ليش؟ لما فقد. وعندنا مثال أهم، المجالس الحسينية كانت كثيرة وفي كل مكان، وكان البعض يشتكي وينتقد كثرتها. تدور الأيام ونجد من يتمنى أن يدخل مجلسا حسينيا في محرم، من كان يتوقع أن نحصل على هذا الشيء؟ والجميع رأى ذلك الشيخ الكبير في البحرين عندما وصل إلى ذلك الباب ويطرق الباب، يريد الدخول ولا يفتح الباب. ممكن 60-70 سنة يحضر عاشوراء، السنة حرم، وإذا به يجلس على عتبة الباب. من كان يتوقع هذا الشيء يحصل؟ الآن بدأنا نعرف قيمة أشياء كثيرة كنا نفرط فيها، لذلك مهم جدا أن نعرف عظمة النعم التي نعيشها ونغفل فيها. لا تغفل عن هذه الأمور، واشكر الله دائما عن كل نعمة أنت تعلمها ولا تعلمها. لماذا؟ لأنه بالشكر والحمد تستمر النعم بل تزيد. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني هو تقرير ويليام كريك، هذا الرجل الذي هو مسيحي طبعا، ودائما ما يدخل في مناظرات مع الملحدين خصوصا حول هذا الموضوع بما أنه أصبح موضوع جوهري. قال هذا الإشكال، إشكال الشر، ظاهره يجعل الإنسان يلحد، ولكنه يستبطن في جوهره دليلا على وجود الله.
كيف؟
إشكالية الشر دليل على وجود الله؟ قال نعم. قال أنت الآن أيها الملحد تأتي وتقول لي شر وخير، جميل، يعني أنت تؤمن بوجود خير وشر في هذا العالم، ممتاز. ما هو مقياس الخير والشر؟ ما هو الميزان الذي نميز أن هذا خير وهذا شر؟ ما هو الميزان؟ إذا القضية اتفاق البشر لا بأس، أنا غدا أرى أن قتلك خير وأقتلك، وأنت ترى أنه شر. حكمك بأن هذا خير وأن هذا شر يقتضي وجود أرضية صلبة ومعيار دقيق يحدد لنا ماذا؟ الخير والشر. وأنت كملحد لا تملك هذا الشيء. وحتى لو قلت العقل، العقل مثلا يدرك حسن العدل ويدرك قبح الظلم، لكن العقل لا يحدد مصاديق العدل في الخارج ومصاديق الظلم. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، زين ما هو حقك؟ ولذلك لا يوجد مقياس للخير والشر إلا الإله. فأنت بمجرد أن تقر أنه يوجد خير وشر في هذا العالم، أنت من حيث لا تدري تسلم بوجود إله، لأنه لولا الإله ولولا المنظومة الإلهية الأديانية لما كان هناك خير وشر، كما يقول الأديب الروسي المعروف دوستويفسكي، لولا الإله لكان كل شيء مباح. هذا التقرير الثاني. التقرير الثالث وهو الأهم، وإذا أردت أن تحفظ شيئا مما قلت فاحفظ هذا الشيء، وهو أن الشر أمر ضروري جدا للإنسان. لماذا؟ لأن الشر هو الذي يدفع الإنسان نحو الإبداع. الشر هو الشيء الذي يفجر طاقات الإنسان، يدفع بالإنسان نحو العمل، يدفع الإنسان نحو الإنتاج، نحو الإبداع. إذا ترجع إلى تاريخ البشرية لا يوجد اختراع من الاختراعات أو اكتشاف من الاكتشافات إلا ووراءه ألم ونقص ووجع. الشر هو الذي يدفع الإنسان لهذا. ولعل هذا ما تشير إليه الآية المباركة، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا تتوقع حياة لا توجد فيها بلاء، البلاء ضروري وفيه خير لك. أعظم ابتلاء قد يكون أكثر شيء فيه خير لك، خير دنيوي وخير أخروي. ومن هنا كان أشد الناس ابتلاء من الأنبياء، لأنه خير. رأينا في هذه الفترة كثير من الإخوة مثلا فصلوا من أعمالهم، وعاشوا ألما بعد الخروج من وظائفهم ونقص في المال بالفعل. يعني هذا النقص وهذا الألم دفعه أن يبحث عن بديل وأبدع، اشتغل في قضايا أخرى يمين يسار، وأصبح وضعه أفضل مما كان عليه في السابق. ما الذي دفعه لهذا؟ هذا الألم الذي أحس به. الألم دافع للإنسان. لذلك إذا أردنا أن نشبه الإنسان بتشبيه دقيق، الإنسان مثل اللولب، كلما ضغطت عليه أكثر كان ارتفاعه قفزته للأعلى أكثر. نفس الشيء الإنسان كلما ضغطت عليه ظهرت طاقته وإبداعه. فلذلك لا بد من الشر ولا بد من الابتلاء كما عبر القرآن الكريم لكي يظهر إبداعنا. فالشر والابتلاء أمر لا بد منه، ولا بد أن نستعد له، بل ماذا؟ أن نفرح به لأنه خير لنا. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. لماذا تلقى هذه الإشكالية رواجا؟ يعني الآن عرفنا لماذا الطرف الآخر يطرحها بقوة، الآن لماذا هي تلقى رواجا بين الناس، لا سيما في أوساط الشباب؟ قبولهم لمثل هذه الإشكالية أكثر من غيرها من الإشكالات. عندنا ثلاثة أسباب. السبب الأول هو التصور الخاطئ للإله، وهذه قضية دائما ما نذكر بها ونعيد، أن التربية الأسرية بل الثقافة الاجتماعية بل حتى الخطاب الديني دائما تسليط الضوء على الجانب، أي جانب في الإله؟ جانب العقاب، جانب الانتقام، جانب النار جهنم، أكثر من الجوانب الأخرى، أكثر من جانب الرحمة، أكثر من جانب العفو، أكثر من جانب المغفرة. الطفل من صغره صغير يصدم بالإله، أول شيء يعرفه عن الإله أن الله يحرق بالنار، وأنه يدخل من لا يسمع كلام والديه للنار، ومن لا يصلي للنار، ومن لا تلبس الحجاب للنار، ومن يكذب للنار، ومن نار 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 نار. طبيعي أن صورة الإله ستصبح السمة والمعلم الأساسي لها هذا الأمر، حالة طبيعية وطبيعية جدا. نحن من الصغار قد نساهم في تشويه صورة الإله في ذهن الطفل، فينشأ وعنده قابلية لقبول وسماع مثل هذه الإشكاليات. ولذلك مهم جدا لا سيما للمربين أن يعرفوا كيف يصور الإله لأبنائه، مهم جدا. الطريقة المعروفة لا تنفع بل تضر، هذه مسألة مهمة ولا بد للمربين أن يبحثوا فيها وأن تكون عندهم واضحة. كيف أعرف ابني بالله؟ مهمة القضية، وهذه لعلها تحتاج لها محاضرة منفصلة. هذا أولا، هذا السبب الأول. السبب الثاني هو الوضع العالمي. أنت اليوم عندما تقرأ صحيفة أو تفتح مثلا أخبار فضائية من الفضائيات، ماذا تسمع؟ جاوبوني، ماذا تسمع؟ حروب، نزاعات، أسلحة، قتال، قتل، ضحايا، موت 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 موت، إلى أن ينقطع النفس. واحد يرى أن العالم كله يحترق ولا يرى في العالم أي شيء ينبئ بالخير، وهذه مشكلة. والمتسبب الأول فيها الإعلام. الإعلام لا ينقل الزوايا الجميلة في العالم، لا، ينقل فقط ماذا؟ الأمور التي تصنع البروباغندا الإعلامية. لذلك الإنسان إذا أراد أن يطلع على العالم لا يسمع إلا القتل والموت وسفك الدماء. طبيعي ستكون نظرته سوداوية للكون، لهذا العالم، فستنعكس النظرة على من؟ الإله. يقول كيف هذا الإله يخلق عالم بهذا السوء؟ تختلف القضية، هذه مشكلة. وهذه مو فقط تنعكس على فقط نظرته للإله، لا، تنعكس على حياته، حياته اليومية، وهذا أمر ملموس ترى. وأنقل لكم قضية، عندما دارت الحرب بين الكوريتين وتدخلت القوات الأمريكية، كوريا الشمالية قامت بأسر مجموعة من الجنود الأمريكيين، عدد لا بأس به. الأمر الذي لوحظ فيما بعد أن هؤلاء الأسرى يموتون، يموتون. وصل الموت أنه في معسكر واحد مات أكثر من 1000 أسير أمريكي، عدد كبير أو لا؟ كبير. فيما بعد لما قاموا بتشريح الموتى وتحليلهم وجدوا أنهم لم يقتلوا، يعني لم يعدموا ولم يعذبوا ولم يسمموا. كيف ماتوا إذن؟ طريقة القتل كانت ألا تنقل لهم إلا الأخبار السيئة، يعني لا يسمح في هذا السجن بدخول إلا الأخبار السيئة، أخبار الموت، أخبار القتل، أخبار المجاعات، ولا ينقل لهم أي خبر جيد يبحث عن التفاؤل، على الإيجابية، على الحياة. فماتوا، وهذه حقيقة، السلبية تقتل. وأن يعيش الإنسان في محيط سلبي يمرض وقد يصل إلى الموت. لذلك إذا عندك شخص في العائلة، في العمل، في المدرسة، كثير منهم نعبر عنه شخص نكدي، بالصباح ينكد عليك، من صباح الخير، أنا مريض، فلان مات، أنا فقير، صار كذا، قل اسكت، اسكت، لا تحدثني بهذا الأمر. بالفعل لا تقبل هذا الأمر، لا تقبل أن تعيش في بيئة سلبية، هذه تنعكس عليك، تنعكس على صحتك، على ذهنك، على كل شيء. كن إيجابيا ولا تجعل في محيطك إلا من كان إيجابيا، وإلا مصيرك كهؤلاء الأسرى الكوريين. ترى إحنا بالفعل نموت، تعبيرنا ناقصين عمر بسبب هالسلبية. والله من جد ترى واحد من الصباح ما يسمع إلا البلاء وراء البلاء، وفي ناس هذا تخصصهم، يعني لا يأتي وينبئك بخبر جميل، مجتمعنا فيه أشياء كثيرة جميلة، أحداث كثيرة جميلة، لا، ما تسمع إلا عن السرقات وعن القتل والحوادث والمشاكل والنزاعات. لا، هذا من أهم أسباب قضية إشكالية الشعب. السبب الثالث والأخير هو سبب تربوي أيضا، لكن أنا تعمدت تأخيره لكي يعلق بأذهانك. بول فيتس، هذا الدكتور في علم النفس موجود إلى الآن، معاصر، بروفيسور معروف، قام بمجموعة بحوث في علم النفس، وانتهت هذه البحوث بإنشاء فرع جديد من فروع علم النفس اسمه علم نفس الإلحاد. علم موجود، وصاغ نظرية اسم هذه النظرية إيمان فاقدي الأب. ما هي هذه النظرية؟ تبنى على هذه الفكرة أن الصغير يسمع اسم الإله ولكن لا يستطيع تصور مفهوم الإله لأنه ليس بالشيء ماذا؟ المادي الملموس. ما هو أقرب شيء يقرب له مفهوم الإله؟ الأب. لماذا؟ الأب قريب عمله من الخلق، الإله أوجدني، أبي أوجدني، الإله يرزق الابن، الأب عفوا يرزق. ورد في الروايات هذا المعنى، فإنهم يرونكم ترزقونهم. زين، يقول أن الأب في نظر الطفل هو صورة مصغرة للإله، وعليه شخصية الأب ستنعكس على شخصية الإله في ذهن هذا الطفل. نعيد، شخصية الأب هي تقريب لشخصية الإله، هذا من الأعلى إلى الأسفل. الآن شخصية الأب في نظره ستكون مرآة عاكسة للإله، وعليه إذا كان الأب عنيفا مثلا يضرب يغضب يصرخ باستمرار أب سادي، النتيجة سيعتقد أن الإله عنيف، سيعتقد أن الإله شرير، سيعتقد أن هذا الإله هو نسخة من الأب. لا، وحتى إذا كان الأب لا مبالي، يقول نفس الشيء، الإله نفس الشيء، لا مبالي، لا يتدخل في هذا العالم. فيقول شخصية الأب، هذه نظرية علمية محكمة، يقول شخصية الأب هي أهم عنصر في حياة الطفل التي تقرب له شخصية الإله، وعليه سلوكك، ليس قولك، سلوكك هو الذي ينسج في ذهن الطفل شخصية الإله. وعليه دائما نرجع وين؟ إلى العائلة، هي النواة الأساسية. العائلة متى ما كانت متكاملة ومنسجمة ومثالية أنتجنا جيلا متكاملا من كل جوانبه، الجوانب الفكرية العقدية السلوكية الروحية، من كل الجوانب. دائما نرجع إلى العائلة. بول فيتس قام بإحصائية لأغلب الملحدين في العالم الكبار وأثبت أن مشكلتهم عائلية من البداية. لذلك أي مجتمع يريد النهوض بالفعل، أن ينهض بالفعل، عليه أن يقوم بتقوية مؤسسة العائلة. ونحن فلنتكلم بصراحة، الصراحة بعض الأحيان قد تغضب الكثير، نحن مؤسسة العائلة في مجتمعنا آيلة للسقوط. هذا واقع أو لا؟ نعم، العائلة يجمعها بيت، لكن كل واحد على الجوال على الجهاز، ما في تواصل مثل أول، ما في حياة عائلية مثل أول. وهذا خطير، مؤشر خطير جدا، وآثاره ستنعكس على الجيل القادم. إذا أردنا النهوض علينا أن نعيد بناء هذه المؤسسة، أن نرممها ونقويها بحيث ننتج جيل قوي، جيل يستطيع أن يستلم منا المشعل ويسلمه للأجيال القادمة. أنت حتى صاحب هذه الليلة قضية مرتبطة بالعائلة. أمير المؤمنين يخاطب عقيل، اختر لي امرأة ولدتها الفحول من العرب، لماذا؟ لتلد لي غلاما ينصر ولد الحسين. شوف، يتحدث أمير المؤمنين عن تأسيس الأسرة. فيما بعد نفس الشيء، من البداية العباس غبي على أن له دورا كبيرا، وهو ماذا؟ نصرة أبي عبد الله الحسين. وتحقق الهدف أو لا؟ تحقق، وبقي العباس شامخا. شوف كيف الأسرة لها دور كبير في هذا الأمر. لذلك أبو الفضل العباس بقي ينتظر ذلك اليوم، ها عند هدف، وهدف كبير، نصرة الحسين، ينتظر ذلك اليوم الذي ينصر فيه أبي عبد الله الحسين عليه السلام. من يوم وصل إلى كربلاء يريد يقاتل، والحسين عليه السلام يمنعها، جاء يبكي للحسين: سيدي أبا عبد الله ائذن لي، أريد أن أشفي غليلي من هؤلاء القوم. قال: أخي أبا الفضل، أنت كبش كتيبتي وأنت عمود خيمتي، إذا ذهبت تفرق جمعي، تفرق عسكري، وآل أمري إلى الشتات، وبقي العباس ها يأتي للحسين، إلى أن جاءته زينب. لكن بها حال جاءته زينب، جاءته وهي تحمل عبد الله الرضيع، هنا موضع الشاهد، ها وقد دلع لسانه. شنو يعني دلع لسانه من العطش؟ ها يعني يحتضر يموت. ولذلك ما إن رآه العباس حتى نادى رضيعا:
راحت بالطفل يبكي لابو الشيمة، ابو فاضل عمدها وبيرق الليمة، لمن وصلت وقفت من ورا الخيمة، تهل دموع والونات تخفي، سمعها وصاح والسيف بيمينه يلوح، جنها الواقفة زينب تون وتنوح، قالت لنعم زينب يا بعد الروح، إلي حاجة وريد اليوم تقضيها. أبو فاضل ها قاضي الحاجات، صاحت والدمع بخدودها سافي، يا حاوي علومها المكنون والخافي، أنا أدري بيك شيال العلم وافي، ترى أطفالك يا خويا العطش ما فيها. قال لها يا زينب والتهج قلبها: يا زينب هاي هالطلبة ما هي صعبة، ولو فوق الشريعة القوم من صبا، لخلي الساعة هالراية ترف بيها. بعد بعدها يقسم بماذا؟ قال: وحق من البتولة مكسرت الأضلاع، لو فوق الشريعة 100,000 دراع، لخليها جنايس تظل فوق القاع، ولأطفالك لجيب الماي ورويها. قال له الحسين: إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. وهو يسمع صراخ الأطفال ينادون: العطش العطش. ركب جواده ومعه اللواء، أخذ القربة وقصد الفرات، حذر قمر هاشم على جيش العدا وصال رمح المني الدنيا وصار ما بتار لاجال مثل الزلازل من حذر تسمع رعيد يتبختر مكيف ملاقي الموت عيد حتم القضب سيفه وعزرائيل بيد ضيق فضاغا والعساكر شافته كشف القوم عنه حتى إذا وصل إلى المشرعة ركز لواءه ونزل إلى الماء فلما أحس ببرد الماء وقد أضر به العطش اغترف غرفة ليشرب لكنه تذكر عطش الحسين خاضي الماء بس هيا سبر ترس جفا يروي عطش جبت
هاي ليلة أبو فاضل
هتذكر لأن أخوه حسين باع ذبي الماي من جفا وتحسر شلون اشرب واخويا حسين عط وسكنا والحرام واطفال رضعان وضيق قلبي العليل التهبني يا ريت الماي بعد لا حل ومر يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين تالله ما هذا فعال ديني ملأ القربة حملها على كتفه خرج من المشرعة استقبل بلته جموع الأعداء صاح ابن سعد ويحكم اقطعوا عليه طريقا زحفت عليه الرايات اجتمعت عليه الألوف دارت عليه الصفوف حمل عليهم بسيفه وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالثقة ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لابن المصطفى الطهر وقى حتى وارى في المصاليت لقى رموه بالنبال من كل جانب حتى صار درعه كالقنفذ من كثرة السهام بينما هو متجه للخيام وإذا بلعين قد كمن له من وراء نخلا رافعا سيفا ضرب العباس على يمينه أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين قاتل القوم حتى ضعف عن القتال وقد أعياه نزف الدم كمن له حكيم بن الطفيل من وراء نخلا فضربه بالسيف على شماله عند ذلك وقع السيف من يده أخذ القربة بأسنانه لم يكن له هم إلا إيصالها إلى المخيم قطعوا عليه طريقا ازدحموا عليه أتته السهام كالمطار سهم أصابه في صدره سهم أصابه في عينه سهم أصابه في حنكه سهم أصاب القربة فأريق ماؤها هذا السهم المشؤوم أو أوقف العباس حائرا، لا سيف فيقاتل ولا ما فيرجع إلى الخيام. وبينما هو كذلك وإذا برجل من تميم، وإذا برجل من بني تميم أتى إليه من خلفه حاملا عمودا من حديد، ضرب العباس على رأسه. يا شيعة الحسين، الفارس إذا سقط على الأرض من على صهوة جواد كيف يستقبل الأرض؟ يستقبلها بيده. استقبل العباس الأرض بالسهام فنشبت في جسمه. رحم الله من نادى وعباس. لما وقع على الأرض نادى عليك مني السلام أخي حسين. جاء إليه الحسين، رآه مفضوخ الرأس مقطوع اليدين. أريدك تتصورها حال الحسين، وقف بأبي وأمي منحني الظهر وصاح بصوت يفطر القلوب: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. لكن أول سؤال وجهه إلى العباس شنو كان هالسؤال؟ يقل ليش ما رويت قلبك يوم طبت الشريعة؟ قال يا مظلوم تدري بالوفا شيمة وطبيعة، شلون عباسي تروى وينسبوا سكنة؟ اسمع هاي المواقف المؤلمة. أخذ الحسين رأس العباس وضعه في حجره، وإذا بالعباس يرمي بنفسه على التراب. صنع ذلك ثلاثا، التفت إليه الحسين: أخي عباس لماذا تصنع هكذا؟ قال: أخي أنت الآن تأخذ برأسي، ولكن بعد ساعة من يرفع رأسك عن التراب؟ ومن يمسح الدماء عن جبهتك؟ رحم الله من نادى وحسين. يقول له: يا خويا يا خويا من يغمض لك عيونك، ويا كل يقف يا حسين دونك، على فراق يا خويا انخطف لونا يا ياك، وتظل بعد يا ابو سكينة محير. بعد هالموقف يقول اراد الحسين ان ينتزع السهم من عين اخيه العباس، واذا بلسان حال العباس يقل له: يا خويا السهم لا تشيله، قسمت براسك الغالي. ليش ابو فاضل؟ قال: اخاف انظر الى زينب يا خويا مسلب قبالي. معذرة معذرة سادة يا ابناء رسول الله. يقل له: خلي السهم في عيوني وخلني مرمي فوق القاع، اذا شلت اخاف انظر لزينب ما عليها قناع، كفاية انا بسمعها تنادي ضاع خدري ضاع، وانا ما اقدر اشاهدها بكثيرة شاهد أحوال يقل لي يا كاف الخدر زينب زينب شنو تتحمل يكفيها إذا فرت وركبت فوق ذاك التل وشافتني على التربان بدم نحري مغسل وشافت يا قمر هاشيم بخيل مطحنة وصالي ايش جاوب ابو فاضل يقول لي يا اخوي حسين ما اقدر اشوف بعيني حالتها اي حالة تركض والشمر يركض وراها يجرى بايتها تتحمل وبصوته يلوعها ويشب النار خيمتها وبس بالرمح يوكزها تصرخ وين كفالي رجع الحسين للمخيم بعد شوف هالموقف إذا تتحمل لولا رجع المخيم استقبلته أخته زينب واقفة على باب الخيمة لكن شايفة شي متغير على الحسين شبيك أبو علي ها تتحمل تتحمل جيتني وحدك يا خويا هذي مو من عادتك عادتك ويا كفيلي وبيد حامل رايتك لكن بهالساعة وحدك جيت وتفجع حالتك دمعتك تجري على خدك وانت محني الضغار شعن زينب قالت انشدك وين الصمادة وين عباس البطل راح يجيب الماي لنا وما رجع شنه حصل خوفتي يم الشريعة خويا عباس انتتال بل جاوبني اش حصل له وعلى حاله وش سدار شلون يجاوبها جاوب حسين العقيلة ودمعة عيونة تهلي عن قمر عدنان يختي لا تنشدي وتسألي ليش أبو علي قال راح أخوي أحزان ظهري وانت تلضن وتعلي وجيت هالساعة لوحدي وعفت مرمي على النغر صرخت ونادت وعباسا وأخا نادت وشلون شفته شلون صارت طيحته قال خاف عليك يا اختي لو افصل حالته شلون حاله بالسهام مصيوب عينه ويم جوده ورايته ومن لقيته وهذا حاله قلبي يبكت لانفطار بعد فصل ابو علي حالته صعبة يا زينب حالة والله مفجعة هل بطل عباس ريتيج تنظري بالمشرعة شلون حالة بالعمد مصيوب راسه والجفوف مقطعة والدم من جروحة تجري والتي ما تنحصر صرخت ونادت وعباسا. بعدها أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء وجهت عتابها إلى أخيها العباس بلسان الحال، شو تقول له؟ اسمع عتابي سلبه وحجابي، يا مصابي خيامي احرقوها.
إذا ما تحملت هالبيت اسمع،
ترضاها ليا يأشروا عليا يقولوا سبيا بالله انظروها بجوا عيوني بصوت ضربوني عاين متوني اشقد لوعاها ضايع دلالي شافوا خيالي اقبالك يا غالي اختك سبوها انهض يا ابو فاضل اختك بلا كافل ولو عني تسايل باكر بيسبوني.
يلا
ترضاها يا صدر السبط ينداس رحم الله من نادى وحسين.
يلا هاي الليلها مطلوب منا الأطمية، مواساة للزهراء، مواساة لزينب، مواساة للحسين.
زينب العباس طايح قومي شوفينا، زينب العباس طايح قومي شوفينا، قطعة العدوان منا شمال ويمينا، قطعة العدوان منا شمال ويمينا. زينب العباس طايح قومي شوفينا، زينب العباس.
بعد انت وابو فاضل هاي الليلة ليلتها يقضي الحوائج.
زينب العباس طايح قومي شوفينا، زينب يا اختي انا احسن جيتك والدمع يجري راح ما يضعين الكوكب الدوري، وكيف يا اختي يا الحزينة احتمل صبري وانا من هذه الرزية من كسر ظهري عن نهر بدر الهواشم لو تنظرينا. زينب العباس طايح قومي شوفينا، زينب العباس طايح. إيه من فجع قلبي بحسرة وعيني همالة عن نهر طايح رمية تصعب أحوالة، ما شرب للماي قطرة وروى دلالة ويما يا زينب قطيعة يمينة وشمالة، ويما يا زينب قطيعة يمينة وشمالة، والسهل هم يا حرة شفته ناشب بعينه. زينب العباس طايح قومي شوفينا، زينب العباس طايح. كافلك تدري بطبعه وافي بعهوده ما شرب قطرة مية وكبده ممروده،
كافلج تدري بطبعه وافي بعهوده ما شرب قطرة ميه وكبده ممروده مملي جوده والاعادي مزقت جوده وعثر طاحت الرايه بطيحه زنوده راح سقاي العطاشه واللي يروينا زينب العباس طايح زينب زينب شحالك ابو علي من كسر ظهري بمصابه وقلبي مألم من كسر ظهري بمصابه وقلبي مألم حين شفت على الترايب سابح من الدم حين شفت على الترايب سابح من الدم حالته مرة وفجيعة والأشد وأعظم بالعمد شفته يا زينب راسه مهشم بالعمد شفته يا زينب راسه مهشم للشريعة قومي يا اختي روحي بسكينه زينب العباس طايح لا تستحي ها زينب العباس طايح إيه للشريعة بالله يا اختي قومي قصديها ونظري العباس مرمي بين عاديها للشريعة بالله يا اختي قومي قصديها ونظري العباس مرمي بين عاديها كثرة جروح يا زينب ما تعديها لكن الطب يا ريتك لو تشديها بدي ما تنزف جروحه لو تضمدينا زينب العباس طايح قومي شوفينا زينب يلا بيت الدعاء من تقصدي للشريعة وعينك تشوفه من على حضن الترايب شيلي جفوفه وابكي عليها يا خيب دمعة مذروفة وابكي عليها يا خيب دمعة مذروفة بعد واستعدي للرزية وطبت الكوفة واستعدي للرزية طبت الكوفة راح ضنوت بويا حيدر واللي حامينا زينب العباس طايح ايه زينب العباس طايح قطعت العدوان من شمال ويمينا زينب العباس اللهم تقبل منا هذا القليل بأحسن القبول يا رب العالمين اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا يا الله اقض حوائج المحتاجين اشف المرضى سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء لا سيما أبناء العم الحاج أبو عارف قريش والرادود الحاج خادم أهل البيت عليهم السلام عمار قريش أبو سراج وجار المسجد علي حسين عكيك أبو حسين ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم عجل لوليك الفرج سهل له المخرج عنا من أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه إلهي بالحسين وبمآتم الحسين ارفع وادفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم ووسع اللهم في أرزاقهم وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتاهم وموت المؤسسين ومن مات على ولاية المولى أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات